بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. فقد تكلمنا في الدرس السابق عن الجمعة ومن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة، وما جاء من الأحاديث في الحث على المحافظة عليها والترغيب فيها، وما جاء في التحذير منها والغفلة عنها وتركها. كما عرفنا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر وتجوز قبل الزوال، وقلنا أن من واجبات الجمعة الخطبة، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والآن نقول: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ماذا ينبغي على الخطيب أن يأخذ نفسه به أثناء خطبته وأن يلتزم به فيها؟ أقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة ومظنة ودلالة على فقه ذلك الرجل الذي يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. ثم أمر بذلك فقال: فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، والقصد معناه العدل والسواء، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه العملي قصر الخطبة، من هديه العملي في خطبته أن خطبته كانت قصيرة، وأمر بذلك، قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وجعل ذلك عنوان فقه الخطيب، عنوان فقه الخطيب. إذن نهب بإخواننا الخطباء أن يراعوا هذا الهدي النبوي، وأن تكون الخطبة قصيرة. لا أعني أن تكون الخطبة قصيرة 5 دقائق أو 10 دقائق، لا، خير الأمور أوسطها. فالخطبة إذا كانت من 25 دقيقة إلى 35 فهي خطبة متوسطة، ليست بالقصيرة المخلة ولا بالطويلة المملة. اللهم إلا أن يفرض الموضوع نفسه على الخطيب أحيانا لأمر عارض، يعارج أمرا وقع، فيخرج عن ذلك الوقت مضطرا، فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون الغالب على هدي الخطيب في خطبته وهذا الوقت من 25 دقيقة إلى 35 دقيقة. ونهيب بالخطباء الذين تعودوا طول الخطبة، يقوم الخطيب في خطبته يوم الجمعة ساعة فما فوق، يأخذ ساعة في خطبة الجمعة وساعة ونص، ثم ينزل فيصلي في 5 دقائق، ثم يجلس للحديث بعد الجمعة أيضا، نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، فلكن الخطيب يقعد على المنبر ساعة فما زاد، وبعدين ينزل يقول طيب إن شاء الله هنكمل بعد الجمعة، ودايما بعد الجمعة يكون فيه درس بعد الجمعة. هذا الدرس بعد الجمعة ليس من الهدي النبوي أن يكون بعد خطبة الجمعة درس ثابت كل جمعة، اللهم إلا إذا احتاج الخطيب أحيانا لأمر عرض له أن يبين بعد الجمعة فلا بأس. لكن الدرس قبل الجمعة جاء فيه نهي صريح، الدرس قبل الجمعة قبل الخطبة جاء فيه نهي صريح، أما بعد الجمعة لم يجي فيه نهي صريح، ولكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاة الجمعة حدث الناس بعد الصلاة. وكلما كان العمل وفق السنة كلما كان قريبا للقبول عند الله، وكان كله بركة ورحمة وخير للإنسان وللمسلمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فتفاعل الخطيب مع خطبته متى يعلو صوته ومتى يخفض صوته، هذا أمر تفاعل الخطيب نفسه مع الخطبة يؤدي إلى تفاعل المستمعين معه أيضا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يستفتح الخطبة بهذه الكلمات الطيبات المباركات. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه بهذه الخطبة التي عرفت باسم خطبة الحاجة، وهذا نصها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بهذه الكلمات الطيبات المباركات كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه، وقد عرفت هذه الكلمات باسم خطبة الحاجة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف والقرآن المجيد، حتى قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطر بها على المنبر. فهذا الهدي النبوي ينبغي لكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة أن يعرفه وأن يحرص عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد للخطيب أن يجعل لخطبته هدفا، وأن تكون للخطبة فوائد ودروس وعبر وعظات يستنتجها ويستنبطها السامعون من خطبته. ولا بد للخطيب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة عن هذه الخطبة ماذا أراد بها، بل هو سائله عن كل كلمة فيها ماذا أراد بهذه الكلمة. فإن الله تبارك وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الكلمات التي يتفوه بها الخطيب على المنبر يوم الجمعة تسجلها الملائكة له في سجل عند الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. ويوم القيامة تعرض عليه خطبه التي خطبها، ويسأل عنها وعن أهدافها ومقاصدها وماذا أراد بهذه الخطبة. فعلى الخطيب أن يجتهد في تحضير الخطبة، وأن يعنى بها عناية كبيرة، وأن يهتم بها اهتماما بالغا، وأن يجعل الخطبة كما قلنا في الدرس السابق كلها قرآن وسنة وأقوال سلف الأمة. فهذا هو العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. وعلينا أن نعلم أن زمن الإنشاء قد مضى، وأن زمن القصص والخرافات والأساطير والأباطيل قد مضى، وعليه أن يعنى بالأحاديث الصحيحة، وأن يجتنب الأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوعة. وعليه أن يعلم أن هذه الخطبة إن وفق فيها فمن الله كان التوفيق، وإن لم يكن التوفيق فذلك من نفسه والعياذ بالله. فإذا صعد الخطيب المنبر فليتبرأ من حوله وقوته، ويستعن بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وأن يعلم أنه لا توفيق له إلا بالله سبحانه وتعالى. فعليه أن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، وأن يخاطب الناس بلسانه، وأن يكون قلبه متعلقا بالله، يسأله أن يفتح عليه، وأن يوفقه، وأن يسدده، وأن يذكره ما نسي، وأن يجعله القبول عند الناس. فإذا فرغ الخطيب من خطبته فاستشعر التوفيق فليخر لله تبارك وتعالى ساجدا. وإياه والعجب، فإن العجب داء مهلك. وعليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن يشأ الله يختم على قلبك. فالخطيب إذا قام على المنبر إنما يمده الله تبارك وتعالى بمدده، فإن وفق فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، وأن يخر له ساجدا شكرا على التوفيق في هذه الخطبة، ولا يرى لنفسه حولا ولا قوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن خرج الخطيب للمنبر يوما فضلت معلوماته وغابت عنه وتاهت ولم يكن موفقا ولا مسددا، فليعلم أن ذلك بذنوبه التي ارتكبها، كما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ويجب على الحاضرين أن ينصتوا لإمامهم، ويحرم عليهم الكلام منذ أن يقول إن الحمد لله وإلى أن يقول أقم الصلاة. فإذا خرج الخطيب على المنبر فسلم وجلس للأذان فلا بأس بالكلام أثناء ذلك، لكن إذا قام الخطبة وقال إن الحمد لله حرم الكلام، ووجب على جميع الحاضرين الإنصات لخطيبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، واللغو هو الكلام الباطل. حتى لو رأيت إنسانا يتكلم مع آخر في أثناء الخطبة دعهما لا تنههما، انشغل بنفسك وأنصت لخطيبك، ولا تقل لهم أنصتوا فإن أمرك لهم هذا هو منك لغو، اتركهما حتى ينتهيا ولا تتدخل معهما. بماذا تدرك الجمعة؟ الجمعة ركعتان. متى يصليها الإنسان جمعة وتحسب له جمعة؟ ومتى تفوته الجمعة ويصليها ظهرا؟ صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، كما عرفنا أن الجماعة في الجمعة من شروط صحتها، من شروط صحة الجمعة الجماعة، فلا جمعة إلا بجماعة. فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر 4 ركعات. المعذورين زي ما عرفنا العبد المملوك والصبي والمرأة والمريض.